التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يطيب اللقاء معكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى آراء فنانين ومثقفين بعازف العود الموهوب الطفل يوسف عباس وفرقة عراقية من السويد تعرض مسرحية لأهل الناصرية. وفي الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وهو يقدم لنا حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أما الآن فنتابع معا محاور الملف العراقي والزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم. رئيس الوزراء إلى دمشق لمناقشة الأمن والمياه وربما المصالحة الوطنية أيضا. أنباء عن احتمال تأجيل التعداد العام للسكان المقرر في تشرين الأول المقبل. يتوجه رئيس الوزراء نور المالكي إلى سوريا يوم الثلاثاء 18 من آب لإجراء مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد. من المتوقع أن تركز المحادثات على الجانب الأمني إضافة إلى قضايا أخرى مهمة. تأتي الزيارة بعد أيام من زيارة أجراها وفد عسكري أمريكي إلى سوريا لمناقشة قضايا لها علاقة بالأمن الإقليمي. وذكرت أنباء أن النقاشات تطرقت إلى العراق وهو أمر أثار حفيظة بغداد. زيارة الوفد الأمريكي جرت في 12 من هذا الشهر. وكالة فرانس بريس للأنباء كانت قد نقلت عن لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية قوله إن زيارة الوفد العسكري الأمريكي إلى سوريا أمر لا يهم بغداد وتوقع أن تركز محادثات رئيس الوزراء مع المسؤولين السوريين على قضايا التعاون الأمني وما يمكن أن تقدمه دمشق في هذا المجال دون تدخل طرف ثالث. عباوي أضاف أن بغداد لا تهتم بمثل هذه الاجتماعات المتعلقة بالعراق دون حضور ممثلين عن بغداد نفسها. أعضاء في مجلس النواب أكدوا لإذاعة العراق الحر أن المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء في دمشق لابد وأن تركز على الجانب الأمني. تفاصيل أخرى من ليث أحمد.
يتوجه رئيس الوزراء نور المالكي الثلاثاء إلى الجمهورية العربية السورية في ظل المساعي الحكومية في تحسين علاقة العراق مع دول الجوار والمنطقة. ويشير عضو جبهة التوافق رشيد العزاوي إلى أن الملفات التي ستطرح للنقاش تتمحور في جوانب اقتصادية وسياسية وأمنية فضلا عن ملف المهجرين المتواجدين في سوريا.
هناك ملفات كثيرة سوف يناقشها رئيس الوزراء، مسألة المهاجرين الموجودين في داخل سوريا، مسألة العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق، مسألة أنبوب النفط اللي يمر في داخل سوريا أيضا تفعيله مرة أخرى وممكن الاستفادة من الموانئ السورية، هذه أيضا كفعال، مسألة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وإيران، مسألة تسلل بين العراق وسوريا، أيضا هذه الأمور سوف تناقش حسب ما أظن. هذه المشاكل اللي بيننا أو المسائل اللي بيننا وبين سوريا.
بيد أن السياسيين وجدوا أن الملف الأمني سيكون أبرز الملفات المطروحة للنقاش سيما مع استمرار تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود السورية، وهو ما أكده عضو كتلة الفضيلة باسم الحسني.
ونتيجة الخروقات الأمنية الأخيرة في الساحة العراقية يمكن أن يكون محور المناقشات هو كيفية الوصول إلى عدم تسلل الإرهابيين من الحدود السورية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت أنها ستجري مباحثات مع سوريا لضبط حدودها مع العراق، الأمر الذي لاقى رفضا عراقيا كون حوارات من هذا الشأن من اختصاص الحكومة العراقية حسب ما أشار الناطق باسم الحكومة علي دباغ. ويشير نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد الكريم السامرائي إلى أن تردي الأوضاع الأمنية التي شهدها العراق مؤخرا كان بسبب دول الجوار.
بالتأكيد أن زيارات السيد رئيس الوزراء إلى دول الجوار وإلى دول العالم هي مهمة بالنسبة للعراق، خصوصا يعني الزيارة المرتقبة إلى سوريا. احنا نعلم أن هناك جرت زيارات بين البلدين وفي بعض المرات تم الاتفاق وتوقيع بعض الاتفاقيات خصوصا الاتفاقيات الأمنية بين البلدين، ولكن في تقديري لم تفعل بالصورة المطلوبة. لذلك نحن نأمل إن شاء الله أن تكون هذه الزيارة موفقة في تحقيق اتفاقية أمنية منضبطة يلتزم بها الطرفين. نسعى نحن يعني بلد لا يزال الوضع الأمني فيه مضطرب إلى أن يعني نحصل على تعاون وثيق من الأخوة السوريين في سبيل ضبط الحدود وبالتالي منع تسلل العناصر الإرهابية لداخل العراق. اليوم الملف الأمني بعد أن بدأ بالتحسن شاهدناه يتراجع بالفترة المتأخرة بسبب تدخل دول الجوار.
عضو القائمة العراقية حسام العزاوي من جهته أكد على ضرورة الدور الذي يجب أن تطلع به الحكومة مستقبلا لتحسين علاقاتها مع دول الجوار وضمان عدم تدخل تلك الدول في الشأن الداخلي العراقي.
العراق مرتكز على الجوار ويحتاج إلى عمق أمني حقيقي، وهذا يأتي من خلال لجان مشتركة وتبادل المعلومات. لذلك أنا أعتقد العراق يحتاج إلى وقفة حقيقية من جيرانه، ولكن على العراق أن يبادر بشكل فاعل وفهم الأشقاء العرب أنه ضرورة التوجه نحو دعم العراق على كافة الأصعدة، وهذا جدا مهم طبعا. وأعتقد أن المشاركات كلش كبيرة وجد وواسعة وممكنها تطوير علاقات السياسية والاقتصادية وتفعيل التعاون المشترك.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من شأن محادثات رئيس الوزراء نور المالكي في سوريا أن تركز أيضا على قضايا أخرى منها قضية المياه، وكان العراق قد دعا إلى محادثات مع كل من تركيا وسوريا حول هذا الموضوع. ولإلقاء المزيد من الضوء على زيارة رئيس الوزراء إلى دمشق سألت مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جنبلاط شكاي عن أهم القضايا المتوقع طرحها خلال هذه الزيارة، فأشار إلى معلومات إعلامية في دمشق ذكرت أن أحد أهداف الزيارة هو لقاء المالكي بعدد من رؤساء العشائر العراقية المقيمين في سوريا، وذلك في إطار مساعيه لتحقيق المصالحة الوطنية.
حسب المعلومات المتداولة في الوسط الإعلامي فإن مجموعة ملفات رئيسية تنتظر زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى دمشق، وكان لافتا في أحد هذه التقارير الإشارة إلى أن ربما الملف الأساسي والهدف الرئيسي من زيارة نور المالكي إلى سوريا هو مقابلة رؤساء العشائر العراقية المقيمين في سوريا بهدف محاولة إقناعهم للعودة إلى العراق والمشاركة في مشروع السياسي الذي ينوي المالكي دفع به باتجاه مخالف للمرحلة السابقة، أي بما يعني الاتجاه الوطني وليس الاتجاه الطائفي حسب المعلومات الواردة من العراق، حيث بأن المالكي بدأ يهدد حلفائه في الائتلاف الشيعي بأنه قد يلجأ للدخول إلى الانتخابات لوحده إذا لم يستطع أن يبني ائتلافا وطنيا، إضافة طبعا إلى الحديث مع رؤساء العشائر العراقية.
يا ترى هل ستثار أيضا نتائج المحادثات التي أجراها وفد عسكري أمريكي في دمشق حول الأمن الإقليمي، وتطرقت يعني هذه النقاشات التي أجراها الوفد إلى العراق بالذات وهو ما أثار حفيظة حكومة بغداد، فهل تعتقد أنه سيتم التطرق أيضا إلى مثل هذه القضية؟
بالتأكيد هذا الموضوع سيكون مطروحا وربما مطروحا بقوة في محادثات المالكي مع المسؤولين السوريين، وأشير هنا أن المالكي سيلتقي الرئيس الأسد بالتأكيد حسب المعلومات المتوفرة. هذا الموضوع يعني كان واضحا من خلال تصريحات سواء الناطق باسم الحكومة العراقية أو المستشار المالكي حول هذه التحفظات العراقية، وأعتقد بأن دمشق سوف تشرح للمسؤول العراقي الكبير الأسباب التي دفعت إلى فتح مثل هذا الملف مع الأمريكيين، ودمشق ستحاول يعني إزالة هذه التحفظات العراقية لأن استقرار العراق هي مصلحة سورية وعراقية مشتركة. وبالتأكيد فإن السوريين لم يناقشوا الوضع الأمني في العراق وكيفية استتباب الأمن في العراق من زاوية أو من رؤية يعني خفض المسؤولية السياسية في العراق أو تجاوز الدور الرسمي العراقي، لأن دمشق دوما وعلى الدوام هي كانت ربما الدولة الوحيدة التي كانت تشدد على سيادة واستقلال وحرية العراق.
هناك قضية أخرى ساخنة حاليا هي قضية الماء وحصة العراق من المياه، يعني بالأخص نهر الفرات. مراقبون يتوقعون أن تكون المياه أيضا قضية تطرح في هذه المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء في دمشق.
يعني فيما يتعلق بالملف المائي المشترك بين سوريا والعراق وتركيا، التصريحات الأخيرة التي صدرت من وزير الخارجية التركي يعني دفعت إلى كثير من التفاؤل اللي صدرت من بغداد طبعا خلال زيارتي الأخيرة لبغداد حول إعادة إحياء اللجنة السياسية وصولا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لتقاسم المياه. لهذا الموضوع إذا يحتم إمكانية مناقشة الموضوع، ولكن أيضا كما هو الحال في العراق فإن سوريا تعاني أيضا من أزمة مائية شديدة، وخصوصا في منطقة الجزيرة السورية حيث يمر نهر الفرات. الأمر وصل إلى درجة أن الحكومة السورية بدأت بتوزيع إعانات عينية على الفلاحين والمزارعين لشدة الجفاف، فسوريا لا تستطيع أن تمرر كميات إضافية من حصتها خلال هذه الفترة بالتحديد إلا في حال تم التنسيق سويا بين سوريا والعراق للضغط على تركيا. وأعتقد أن البلدين سوف يستخدمان علاقاتهما الجيدة مع الحكومة التركية الحالية لتمرير مثل هذا الوضع.
يذكر أن وزير الخارجية السوري ناجي العطري كان قد زار بغداد في نيسان الماضي، ويذكر أيضا أن العراق والإدارة الأمريكية طالما اتهما دمشق بدعم الإرهاب وبالسماح لمقاتلين أجانب لا سيما من تنظيم القاعدة بدخول الأراضي العراقية، غير أن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ري أوديرنو لاحظ في حزيران الماضي تناقصا كبيرا في عدد المقاتلين الأجانب الذين تسللوا إلى الأراضي العراقية خلال الأشهر القليلة الماضية، ويشمل ذلك المقاتلين المتسللين من الأراضي السورية. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في مؤتمر صحفي عقده وزير التخطيط علي بابان في مدينة النجف يوم الأحد 16 من هذا الشهر، أعلن بابان عن احتمال تأجيل التعداد العام للسكان. الوزير تحدث عن ما دعاه بهواجس ومخاوف وتحفظات عبرت عنها مكونات في محافظتي كركوك ونينوى، إذ قال:
الإحصاء العام للسكان من الناحية الفنية، ومعي أخي دكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، نحن في غاية الاستعداد من الناحية الفنية وقد استكملنا كل مستلزمات إجراء التعداد، ولكننا نستمع إلى بعض الهواجس والمخاوف والتحفظات من بعض المكونات العراقية وخصوصا في مدينتي كركوك ونينوى بسبب الظروف السياسية والعلاقات بين المكونات المعروفة لديكم. مثل هذه الاعتراضات ومثل هذه التحفظات قد تدفعنا إلى أن نتريث في تنفيذ التعداد ونؤجله إلى زمن آخر.
تم تفسير كلام وزير التخطيط على أنه إعلان عن تأجيل التعداد، غير أن مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إن كلام الوزير لم يفهم بشكل صحيح، وإن الحكومة لم تصدر بعد قرارا حاسما في هذا الشأن.
يعني أولا لم يصدر قرار رسمي بتأجيل التعداد، مع الوزير الباحث المؤتمر يمكن ما يعني نقلت الأمور بشكل دقيق، قال أنه إحنا من الناحية الفنية مستعدين لتنفيذ التعداد، ولكن هناك تقرير مرفوع أمام مجلس الوزراء لوضع بدائل فيما إذا أجل التعداد، وطرحنا بديلين الحقيقة، أحدهما في شهر نيسان 2010 والآخر في شهر تشرين الأول 2010، وما زلنا بانتظار قرار مجلس الوزراء، لم يناقش الموضوع حتى الآن ويحتمل عرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الأسبوع المقبل. هذه خيارات معروضة وقد يبقي المجلس على نفس الموعد، هي بدائل عديدة مطروحة للمجلس ولم يتخذ قرار بشأنها.
النائب عن كتلة التحالف الكردستاني وممثل محافظة الموصل محسن السعدون رفض فكرة تأجيل التعداد السكاني جملة وتفصيلة، وقال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
هذه الطلبات السياسية من كركوك الموصل احنا نرفضها. ما يصير وزارة التخطيط تقول بأنه لأسباب سياسية يريدون يأجلون التعداد، احنا هذا نرفضه، لأنه ما يصير الوزارة والحكومة والبرلمان يتقيدون بتفسيرات مع الأحزاب السياسية في كركوك والموصل. لذلك أنا أعتقد الحكومة عليها عن الالتزام بالتعداد والفترة الطويلة ما صار استعداد. كثير من الناس اللي كان النظام السابق بالتعداد يسجلين غير قومية. حاليا سوف تظهر الحقائق بالموصل بكركوك، لهذا هم يطالبون بهذه التأجيلات الغير قانونية وإحنا نرفض ذلك.
أما عمر الجبوري ممثل عرب كركوك في مجلس النواب فأيد فكرة تأجيل التعداد السكاني لا سيما في المناطق المتنازع عليها.
نحن مع تأجيل التعداد السكاني لأن التعداد السكاني في مناطق مثل كركوك وبعض المناطق المسمات المتنازع عليها حقيقة يثير مشاكل ويكون سبب في مشكلة وليس سبب حل مشكلة، لا سيما إذا ما عرفنا بأنه الاستمارة التعداد فيها حقول تشير إلى القومية والدين، ونحن لا نجد أن هناك علاقة سببية ما بين هذين الحقلين أي حقل القومية والدين مع الهدف من التعداد وهو وضع خطط تنمية شاملة. يعني مخاوفنا متأتية من هذين الحقلين.
هذا ومن المفترض إجراء التعداد السكاني في 24 من تشرين الأول المقبل ليكون أول تعداد يشمل جميع أنحاء العراق منذ عام 1987، وكان تعداد آخر قد أجري في عام 1997 غير أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان حاتم العراقي.
قلبي بذات وعيني وطفي لي هالنار اللي فيا. مثل جماصة لخدود مشتعلة بنا بالدنيا، مثل جماصة لخدود مشتعلة بنا. خاتم هديلك وسوا خاتم هديلك وسوا اهدي لقلبك يا بنيا. انت بحالي ما غبت ابد عن بالي وما شافت النوم عيوني. وشكلها صغير خلت نعيش بحيرة حلوة وشكلها صغير خلت نعيش بحيرة ما أدري من يا ديرة ما أدري من يا ديرة اختارينا يا ناس اختارينا يا ناس اختارينا يا ناس اختارينا يا ناس اختارينا يا ناس.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أثار الطفل الموهوب ذو 13 ربيعا يوسف عباس إعجاب الجميع بقدرته المميزة بالعزف على العود والتلحين، وقد لفتت موهبته مؤسسة المدى فبادرت بإرساله إلى العاصمة المصرية القاهرة لدراسة الموسيقى في المعاهد المتخصصة. يوسف عزف أمام جمع من المثقفين العراقيين في بغداد واستحق كلمات الإطراء والإعجاب، ولم لا، وهو يتنقل برشاقة بين الأوتار بأحاسيسه ومشاعره وليس فقط بأصابعه كما يفعل بعض من العازفين.
هذا العزف المنفرد على العود هو للطفل الموهوب يوسف عباس. يوسف الذي يبلغ من العمر الآن 13 عاما من محافظة بابل، فاجأ الجمهور قبل عامين بموهبته النادرة في العزف والتلحين وأحيا مجموعة أمسيات ببغداد، وهذه العودة الأولى له بعد ما يقارب العام من الدراسة في مصر، حيث تفوق في مسابقات موسيقية عربية ومن المؤمل مشاركته في مهرجانات دولية. يوسف عبر عن سعادته بحضور المثقفين للاستماع لأعماله وتطور آليات عزفه، وقدم تنويعات على آلة العود لمحي الدين حيدر ونصير شمة، كما قدم أغنية لحنها بنفسه كلمات الشاعر محمد الغريب.
بس يعني كلش فرحان لأن حسيت إنه من صدقهم ما متبنيني بهذه الحفلة، وهم اللي يعني ساعدوني يعني الذهاب إلى مصر.
أنت الآن تدرس في مصر، إلى أي مرحلة وصلت وهل أقبلت أماسي في دول عربية؟
مسابقة في سوريا كانت شارك بها وحصلت على المرتبة الثالثة، بس يعني أنا قناعتي إنه كنت المركز الثاني، بس أنا يعني أحترم رأي اللجنة.
كم سنة لحد الآن تواصلت بها وكم سنة باقي لك بالدراسة؟
يعني أنا هسه صار لي 9 أشهر في بيت العود، هي الحد الأقصى يعني التخرج سنتين، فصار نصير يريد يخرجني بعد كم شهر.
وماذا تتعلم هناك؟ هل لازلت تلحن أغاني أيضا؟
إيه، ألحن أغاني وأغني وأعزف عود.
غادة العامري مدير عام مؤسسة المدى أشارت أن إقامة جلسة الاحتفاء هذه هي لتعريف الجمهور بموهبة يوسف، ولنؤكد أيضا أهمية رعاية المواهب منذ الطفولة ومدى التطور السريع لقابليات الطفل إذا ما وضع في الطريق الصحيح.
هدف المؤسسة أنه تنمي قدرات ومواهب بعض الأطفال اللي عندهم تميز بمجالاتهم، إذا كان على مستوى التشكيل أو على مستوى الموسيقى، أي مجال من مجالات الإبداع. طفل يوسف عباس اكتشفناه قبل أكثر من سنة ونص، موهبة جاية من الحلة قدرنا نقدمها بأحد فعالياتنا، تقديم جيد كان إلى أثر واضح على تطوير هذه الكفاءة والإمكانية. تضنت المؤسسة وعدد من الجهات قدرنا نوصل إلى مصر لتحقيق حلمة اللي هو دراسة في العود وتطوير قابليته على يد الفنانين المعروفين.
المثقفون والإعلاميون الذين حضروا جلسة الاحتفاء وجدوا في موهبة يوسف اللحنية والعزفية والآدائية موهبة تستحق الرعاية، فهو يؤدي الأغاني التراثية بروحية جميلة كما يقول الكاتب والباحث باسم عبد الحميد حمودي. وتمنى الصحفي والكاتب عبد الزهرة المنشداوي أن يتم الالتفات إلى مئات بل آلاف الأطفال من المواهب المتعددة لرعايتهم.
طبيعي أن نسر ونفرح انطلاقة موهبة من هذا النوع، موهبة بكفاءة نادرة، لأنه يوسف يشق طريقة بشكل صحيح في عالم الغناء والموسيقى، وهذا العطاء هو الثمرة التي نرجوها من يوسف أمثالا من المبدعين.
موهبة كبيرة، العراق مملوء بهذه المواهب، ولكن بحاجة إلى أجواء تهيئة، إلى مراكز للفن يحاضر فيها خبراء يتبنى هذه المواهب التي يمكن أن تكون عنوان للعراق.
تم الطفل الفنان يوسف جلسة الاحتفاء بتقديم أغاني تراثية بمشاركة الحاضرين.
ربيتك صغيرون حسن، ليش انكرتني بابا حسن، ليش انكرتني بعيونك الوسعات حسن موزر صيدت.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
للصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بع.
إذاعة العراق الحر.
نتواصل معكم مستمعي الكرام ونذهب إلى الناصرية، حيث استقبل جمهورها مسرحية مملكة الكريستال التي قدمتها فرقة قادمة من السويد. الفرقة اختارت نصا للشاعر موفق محمد ليكون موضوع مسرحيتها، التي وجدت في تلقي الجمهور ما يشجع على تكرار التجربة في محافظات أخرى. نرافق مهدي الحسناوي.
في إطار تفعيل المشهد الثقافي في محافظة ذيقار وعلى قاعة النشاط المدرسي، قدمت فرقة باب المسرحية القادمة من المغترب السويدي، قدمت هذه الفرقة مسرحية مملكة الكريستال، وهذا النص المسرحي مأخوذ من قصائد شعرية للشاعر العراقي موفق محمد. عضوة الفرقة الفنانة نضال أشادت بحضور جمهور مدينة الناصرية وتفاعل مع العرض المسرحي.
صراحة أنا الجمهور العراقي كنت بعيدة عنه فترة طويلة، وكنت أتابع حركة المسرح بما أنه حروب وحصار وما يجري من مآسي على الشعب العراقي، أكيد المسرح يحتاج إلى استقرار وإلى هدوء سياسي، فبما أنه هذا يفتقر العراق، فكنت أصور أنه الجمهور العراقي يجوز ابتعد عن الأعمال الجادة والأعمال الفكرية والأعمال اللي تحمل هدف. بالعكس أنا شفت اليوم الجمهور، رغم أنه أنا قدمت باللغة العربية الفصحى وعمل بي من الصعوبة طريقة العرض ويعتمد على الفانتازيا أكثر من على الواقعية، أنه أموات يعيدوا الحديث ويطلعوا من برادات ومقتولين، ويتحدث عن فئة المثقفين اللي تستهدف من أجل تكريس الجهل بالمجتمع العراقي. فشفت أنه شيء يفرح ويبشر بخير، أنه جمهورنا العراقي متفهم وفرحانين.
البعض من الفنانين الحضور أعربوا عن فرحتهم بقدوم هذه الفرقة المسرحية وتقديمها لهذا النص المسرحي، كما يرى الفنان عمار سيف.
في الحقيقة كان الأداء مبهر، بتلقائية جميلة، بروحية أحس بالنص، عاشوا النص بطريقة كل جميلة، وتفاعل الجمهور كان واضحا علينا جدا، بحيث نحن كنا عندما نرى أداءهم نحس أن أجسادنا ترتعش لجمال الأداء وجمال الفكرة للنص.
ولعل الفترة القاسية التي عاشها الشعب العراقي بعد عام 2003 وازدياد حالات التهجير والقتل من قبل عصابات الإرهاب أصبحت هذه الفترة الآن مادة إعلامية وثقافية يجب الوقوف عندها، لأنها تتناول مفردة الموت المشؤومة بشتى جوانبها، كما في هذه المسرحية، مسرحية مملكة الكريستال.
هناك
في الانفجار الذي حدث قبل 3 أيام في سوق الكتب.
نعم.
أنت رأيته آخر مرة؟
من؟
ذلك الطفل الذي كان يبيع الصحف على رصيد. كان يبتسم لي كل صباح حينما أمر من أمامه أو حينما أشتري منه الجريدة، ولكن الموت عبر له من الجهة الأخرى من الشارع.
عضو رابطة باب المسرحية شاكر عبد جابر أوضح بأن هذه المسرحية سوف تعرض في عدة محافظات عراقية.
هذه المسرحية تعرض للوقوف بوجه كل محاولات يعني صد الديمقراطية الناشئة في العراق، كل محاولات اللي تمنع الحرية بالعراق. أنت تعرف أنه أمضينا إحنا أكثر من 35 سنة في ظل نظام البعث الفاشي. الآن بعد التغيير الكل يطمح إلى إقامة نظام ديمقراطي. إحنا في بداياته، في مرحلة تحول، في مرحلة انتقالية. هذه المسرحية تأشر على هذه الأمور اللي يحاول البعض أن يوقف العملية الديمقراطية بالعراق.
هل سوف تتنقلون بهكذا مسرح إلى مدن داخل محافظة ذكر أو إلى محافظات أخرى؟
عرضت مرتين في المهرجان الثقافي الثالث لرابطة الأنصار الشيوعيين واللي أقيمت في بغداد، وبطلب من يعني الجمهور والفنانين اللي مسرحيين في الناصرية، وراح يعرض لمرة واحدة. هناك محاولات لعرضها أيضا في الحل، لكن مستقبلا راح أن طموح أكبر أن هذه الفرقة تتحرك في كل العراق.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، كثر تداول مفاهيم حقوق الإنسان في العراق خلال السنوات الأخيرة، وبضمنها حق التعلم، ولكن الملاحظ عدم ترسخ تلك المفاهيم لتكون سلوكا يوميا لدى الأفراد والمؤسسات، فما زالت هناك في القطاع التعليمي الجامعي تجاوزات على الطلبة والأساتذة في نفس الوقت، الأمر الذي أثارته ندوة أقامتها وزارة التعليم العالي، يتابعها لنا حيدر رشيد من بغداد.
الحق في التعلم كأحد المبادئ التي احتواها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان محورا دارت حوله الندوة التي أقامتها وزارة التعليم العالي لمنتسبيها، وذلك بالتنسيق مع المعهد الوطني لحقوق الإنسان. وركزت الندوة على إبراز ماهية الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها المواطن في ضوء المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو حق تقول عنه المسؤولة في قسم إعلام وزارة التعليم ثورة العزاوي، مفقود لدى شرائح واسعة من المجتمع العراقي.
جزء من أفراد العراقيين بالذات خسرانين هاي الشغلة اللي هي حقهم بالتعلم. بعد أن يعرف حق التعلم يرفع حاجز الخوف اللي بينه وبين الأساتذة مالته، بينه وبين الناس المحيطين به، حتى يعبر عن رأيه. صح إحنا دولة ديمقراطية، ولكن أكو انتهاكات، ما كل التزام للحقوق الدولية. فمن يتعرف كل شخص يتعرف على حقوق الإنسان الموجودة واللي من حقه أن يمارسها، حقه في التعليم، حقه في الارتقاء بين الناس، حقه في التعليم، من راح يتعرف راح يقدر يبني عائلة وأسرة صحيحة.
منذ استحداثها كوزارة مستقلة عقب سقوط النظام العراقي السابق، دأبت وزارة حقوق الإنسان على نشر وتوجيه الوعي لدى الشرائح الاجتماعية بالمبادئ التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي إلى جانب لجان أخرى في المؤسسات الحكومية والمنظمات الغير حكومية يكاد يقتصر عملها على الجانب التثقيفي، وبدرجة أقل تمارس دورا رقابيا يحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن. لكن الجزء الأهم الذي ينصب عليه عليه نشاط هذه الجهات بحسب العاملين فيها هو خلق جو من الوعي لدى المواطنين بحقوقهم كمرحلة تمهد لاكتساب هذه الحقوق وعدم انتهاكها مستقبلا. مهدي حسن محمود من المعهد الوطني لحقوق الإنسان.
جزء من أهداف وزارة حقوق الإنسان هو التثقيف في مجال حقوق الإنسان. نشر ثقافة حقوق الإنسان مهمة أساسية تقع على عاتق الجميع كمؤسسة حكومية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان وكمؤسسات مجتمع مدني وكجامعات، لأنه الجانب الأكاديمي مهم جدا في مجال تعليم الطلبة وتثقيفهم على ممارسة حقوقهم داخل الجامعية، وكذلك فيما يخص ممارسة هذه المسؤولية داخل المجتمع. والجزء الأهم من هذا التثقيف هو تعريف المواطن وتعريف المستهدفة، الفئة المستهدفة، على طبيعة حقوق الإنسان، ما هي الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واللي من خلال هذا الإعلان تم انبثاق أكثر من 100 اتفاقية دولية تعمل على حماية مختلف الحقوق.
أحد الأسباب التي دعت وزارة التعليم لإقامة ندوة التعريف بمبادئ حقوق الإنسان لمنتسبيها هو تزايد عدد الانتهاكات التي تحدث في الأوساط الجامعية والأكاديمية، لا سيما بحق العاملين في السلك التدريسي، حيث يتعرض عدد من التدريسيين ورؤساء الأقسام في الجامعات إلى أنواع من التهديد والابتزاز من قبل طلاب لهم صلات بجهات حزبية متنفذة. وإقامة دورات تثقيفية من هذا النوع قد تسهم إلى حد ما في تعزيز الجانب الوقائي ضد ما يعتبر انتهاكا، تقول زينة فلاح من قسم حقوق الإنسان في وزارة التعليم.
وعي ضد الانتهاكات اللي احدى تصير ضدنا، ضد منتسبي وزارة التعليم العالي، ضد ان كانوا عمداء كلية التدريسين هنا، التدريسين موظفين ككادر موظفين او كادر طلاب.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، شدد علي الشمري وزير الصحة السابق على أن تطبيق نظام التأمين الصحي هو الحل الناجح والقابل للتطبيق في العراق، مستبعدا قدرة الدولة على تقديم كامل الخدمة الطبية للمواطنين. الشمري عرض ذلك ضمن بحث ألقاه في مؤتمر الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في ديترويت في الولايات المتحدة. نتعرف على محاور البحث من مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي.
الدكتور علي الشمري، بحثكم الخاص تناول الواقع الصحي في العراق، يا ترى ما هي الاستنتاجات التي توصلتم إليها في هذا البحث؟
البحث أخذ تاريخ تطور النظام الصحي في العراق منذ السبعينات وإلى الآن، وركز بصورة رئيسية الواقع الصحي بعد سقوط الطاغية. حقيقة أي نظام صحي في العالم يعتمد على ثلاث أسس أساسية، وهي الموارد البشرية والمؤسسات الصحية والتمويل المالي. حتى تتحد هذه العوامل مع بعض أسس لنا النظام نظام صحي، وهو عبارة النظام الصحي عبارة عن مجموعة من البرامج والعمليات التي بإمكانها تقديم الخدمة الطبية النوعية وعلى وجه أكمل إلى كافة أفراد المجتمع وبصورة عادلة. نحن إذا تسلسلنا تاريخيا منذ السبعينات والثمانينات نرى بأن كان عندنا كوادر طبية جيدة، كان هناك تمويل مالي جيد، وكان هناك مؤسسات صحية. ولكن انشغال العراق في الحروب من الثمانينات والتسعينات أدى إلى تأخر في إنشاء المؤسسات الصحية وعدم مراعاة النمو السكاني. اثنين، انقطع العراق عن العالم الخارجي وبالتالي أثر على كوادره البشرية من الأطباء والتنوير والإداريين. وبعد سقوط النظام ومجيء الحكومات المتعاقبة التي أتت، كان هنالك تمويل أيضا لم يكن بمستوى الطموح. عندما كنا في المسؤولية قدمنا رؤية عامة للنظام الصحي، والحقيقة هو الآن في أروقة البرلمان وقد يكون متابع من المسؤولين الآن في وزارة الصحة. الآن بدأت الدولة على إرسال أطباء، تمريض، كادر إداري، كادر خدمي، ولكن ليس بمستوى الطموح والحقيقة معايشة لم تكن بمعنى الدراسة يرجع لنا، حيث يؤدي إلى أن يرجع لنا طبيب كفو يستطيع أن تقديم الخدمة الطبية. أيضا بالنسبة لبناء المؤسسات الطبية، كانت هناك محاولات لبناء مراكز صحية ومستشفيات، وحقيقة تم خلال الفترة الماضية منذ سقوط النظام وإلى الآن تقريب بناء أكثر من 100 مركز صحي جديد. وأيضا في عام 2000 تخصص مجلس الوزراء مليار لبناء 10 مستشفيات، الآن أعتقد أحيلت إلى الشركات ووضع حجر الأساس في كم محافظة من محافظات العراق، مستشفى ذو 400 سرير، تجهيز الكامل. أي أن الجانب العراقي يستلم مفتاح. وحقيقة بدأت وضعوا حجر الأساس في كربلاء وأعتقد أيضا في الديوانية. بالنسبة هنالك أيضا خطة انفجارية لبناء بس بناء أيضا مؤسسات ومراكز صحية، ولكن هذا لا يعتمد على تمويل الدولة وإنما على استثمار، والآن الحكومة في حرب على جلب الاستثمارات داخل البلاد. الخطوة الأولى التي نادينا بها هو تطبيق التأمين الصحي. التأمين الصحي مطبق في معظم دول العالم بما فيها الدول الغربية، وهو نظام ناجح، وهو تكافل صحي بين البشر، وهذا أيضا متيسر وممكن تطبيقه في العراق، وإذا تم تطبيقه سيكون ناجحا. أنا أعتقد بأنه إذا بقينا على النظام الاشتراكي ما ممكن تقديم خدمة طبية، وللآن مع الأسف العراقيين يعرفون أكثر من غيرهم بأنه النظام الذي تموله الدولة لا يمكن أن يقدم خدمة صحية. والآن أنا
الدكتور علي الشمري وزير الصحة السابق، نشكر لك هذا الحوار.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
من غير أمل حبيت أنا، من غير أمل حبيت أنا، واصبح دليلي كيف أدري الوصل بعد هجر، أدري الوصل بعد هجر، وابقى بكدر يا حيف، وابقى بكدر يا حيف. حكم الغرام ما يضل دوام،
حكم الغرام ما يضل دوام،
بعد الصفا لابد دفاع، بعد الصفا لابد دفاع، وتكون أنوار ظلام، وتكون أنوار ظلام. محلى العيش لو كان خيال، محلى العيش لو كان خيال، عيش الطرب فرحان، شان الولف منك يميت، شان الولف منك يميت، تاني تضلنا حلان، تاني تضلنا حلان. حكم الغرام ما يضل دوام،
حكم الغرام ما يضل دوام،
بعد الصفا لابد دفاع، بعد الصفا لابد دفاع، وتكون أنوار ظلام، وتكون أنوار ظلام. نوم برغد عيش بهنا بين الورد واليال، درب الهوى مر وعذب كل قهر يا ناس، كل قهر يا ناس. حكم الغرام ما يضل دوام،
حكم الغرام ما يضل دوام،
بعد الصفا لابد دفاع، بعد الصفا لابد دفاع، وتكون أنوار ظلام، وتكون أنوار ظلام.
إذاعة العراق الحر.
لاخ وقت الشدة يراق،
طمنوني
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم.
اللي دردي
إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب. هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، نسلط من جديد في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج على ضحايا نظام صدام السابق وذويهم ونوع الدعم والمساعدة التي قدمت وتقدم لهم، حيث تؤكد هذه الشريحة الواسعة من المجتمع العراقي إنها ظلمت أكثر من مرة عندما تعرضت في السابق إلى انتهاكات صارخة على يد الأجهزة القمعية لذلك النظام، والآن وبالرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على الإطاحة به لم تحصل تلك الشريحة على حقوقها ولم يوفر لها الدعم والمساعدة المطلوبة، ولا تقارن التعويضات التي قدمت للبعض وحجم التضحيات. استمعنا في حلقات سابقة من البرنامج إلى قصص عديدة تتحدث عن دموية ذلك النظام والأساليب البشعة التي استخدمها لقمع مواطنيه نساء ورجالا وأطفالا. هؤلاء الضحايا وعوائلهم علقوا آمالا عديدة على التغيير الذي حدث في العراق بعد عام 2003 وتأكيد الجهات الرسمية احتضانها لهذه الشريحة والعمل على دعمها وتقديم المساعدة من خلال لجان شكلت وتشريعات أقرت، لكن البعض أكد أنها أصبحت مجرد وعود وقرارات وصفت بأنها حبر على ورق، حيث تحدث العديد عن مشاكل كثيرة يواجهونها منها الإهمال والتهميش وعدم الرعاية وفشل الجهات ذات العلاقة بتعويضهم ولو بجزء قليل من الحقوق التي اغتصبت آنذاك. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد التقت بمجموعة من الرياضيين الذين هم أيضا كانوا من ضحايا ذلك النظام، حيث تجد العديد منهم وعدم آخرون بدلا من أن يفتخر ذلك النظام بهم، حيث كثيرا ما يقترن اسم بلد ما بمنجزات مبدعيه، والرياضة العراقية ورياضيها كانت لهم منجزات عديدة وحملوا اسم العراق في محافل كثيرة إقليمية ودولية، وأكد العديد أن الرياضة وحدها استطاعت وفي أحلك الأوقات خاصة في السنوات القليلة الماضية أن تجمع وتوحد العراقيين ومن كل ألوان الطيف وجعلتهم ينسون الصراعات ويهتفون في الشوارع باسم العراق. إذن لنستمع إلى قصص القمع والاضطهاد التي تعرض لها الرياضيون سابقا والانتهاكات التي يتعرضون لها الآن.
الحديث عن الانتهاكات التي تعرض لها الرياضيون العراقيون في زمن النظام السابق حديث طويل ومرير، فقد التفت حبال المشانق حول رقاب أبطال الرياضيين بتهم أغلبها يقع في خانة التآمر على النظام وحزب البعث آنذاك، وعلى الرغم من أن عددا غير قليل من الرياضيين قد قضوا تحت أعمال إرهابية في الوقت الحالي، لكننا سنسلط الضوء على الأبطال الرياضيين الذين أعدموا في فترات سابقة دون أن ينالوا حقوقهم إلى الآن سواء المادية أو المعنوية، والأمر من ذلك أن أسماءهم ظلت خالدة عند نفر قليل من المهتمين بشؤون الرياضة الذين طالبوا بتمجيد أسماءهم وإحياء ذكراهم عبر فعاليات ونصب وشواهد تاريخية معينة. ويستذكر رئيس المنظمة العراقية للتنمية الرياضية منعم جابر الرياضيين العراقيين الذين عدمتهم سلطة البعث وهم أبطال في ألعاب الملاكمة وكرة القدم والسباحة وغيرها.
تعرض الكثير من الرياضيين إلى الموت والإعدام والسجون بسبب سياسة ومنهج النظام السابق، ومن شهداء المرحلة أتذكر الشهيد فالح أكرم فهمي، شهيد كتب عليه تقرير بأنه تهجم على رأس النظام وتم إلقاء القبض عليه علما وكان مدير العاب جيش ولواء بجيش العراقي وتم إعدامه. أيضا الشهيد طارق محمد صالح لاعب المنتخب العراقي العسكري ولاعب القوة الجوية ابن أخت الزعيم عبد الكريم قاسم، لما قتل الزعيم عبد الكريم قتل أيضا في نادي الأعظمية الرياضي في النادي الأولمبي. الشهيد بطل العراق بالملاكمة بالوزن الثقيل اسمه نافع منعم لقب جولويس العراق، أيضا قاوم انقلاب 8 شباط وقتل في الشارع. أيضا من الشخصيات اللي عبد الله رشيد مدرب البطل الأولمبي عبد الواحد عزيز يعني هسه نتحدث عن البطل الاولمبي عبد الواحد عزيز، المدرب ماله عبد الله رشيد كان برفع الاثقال، تم اعتقاله ب 63 وتم تنفيذ حكم الاعدام به سنه 64 بعد ان صدرت عليه حكم من المجلس العرفي. اعدم مجموعه من الشهداء: صبري كاظم سنه 82، عمار جابر اعدم سنه 83، والعشرات من الرياضيين والمئات. احنا مجموعه من الرياضيين انحكمت مؤبد، جبار قاسم الحكم مؤبد، كاظم خلف مدرب الزوراء الحكم مؤبد.
اللاعب الدولي السابق مؤيد محمد صالح الذي يترأس رابطة لاعبي كرة القدم الدوليين السابقين يستذكر شقيقه الرياضي البطل طارق الذي أعدمته سلطة البعث في 9 شباط عام 1963 كونه ابن شقيقة الزعيم عبد الكريم قاسم.
أخي اللاعب الدولي طارق محمد صالح أحد لاعبي منتخب الوطن العراقي والأولمبي والعسكري ومنتخب العراق الأهلي، استشهد في 9 شباط عام 1963 ابان انقلاب 8 شباط الفاشي.
تهمت شنو طارق؟
كونه ابن شقيقة الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم، وكان هو برتبة ملازم طيار، استشهد في النادي الأولمبي العراق بالعراق في بغداد، وكانت عملية مجزرة ذهب ضحيتها عدد كبير من الوطنيين والشرفاء من الرياضيين.
انصف طارق في هذه المرحلة؟
لحد الآن لم ينصف من قبل الحكومة ولا من قبل، ولكن هناك توجهات ووعود، لكننا احنا نريد نبذل الاعتبار لهذا الشخص عما أصابه منه، وكذلك العائلة. هو الزعيم عبد الكريم قاسم لحد الآن هو ما حد ناصبه.
كم كان عمر طارق الشهيد طارق عندما يعني تم اعدامه؟
عندما اعدمه كان عمره 24 عاما. هو لاعب لاعبي المنتخب الوطني العراقي والأولمبي والعسكري، واللاعب يعرفه الوسط الرياضي وبالأخص من المعاصرين يعني.
كما يستذكر الرياضيون القدامى لاعب كرة القدم السابق بشار رشيد أحد لاعبي نادي الشرطة الذي يعدم في نهاية 70s القرن الماضي بتهمة الانتماء إلى أحد الأحزاب المحظورة آنذاك. زملائه الباقون بدأوا بإحياء ذكرى وفاته سنويا، وعندما أعدم بشار ترك وراءه طفلا صغيرا يدعى مسار الذي أكد بأن تاريخ والده الرياضي عرفه من زملائه الموجودين. كما تحدث مسار عن المصاعب التي واجهت عائلته والمضايقات التي كانت تتعرض لها من قبل أفراد السلطة، وهو يؤكد بأن والده لم ينصف كغيره من الرياضيين المعدومين.
يعني والدي واحد من الكثيرين الذين يعني لم يأخذوا حقوقهم يعني لحد الآن، الحقوق يعني التقاعدية لحد الآن لم نحصل عليها باستثناء يعني مؤسسة الشهداء اللي هي تمثل مؤسسة حكومية، من المؤسسة باستثناء يعني المنح لحد الآن، هسه المؤسسة يعني راح تتحول إلى التقاعد يعني الشهري.
تشعر أن والدك يعني يستحق الكثير الكثير، يستحق مثلا نصب وتخليد اسمه وتاريخه؟
الرياضيين والناس هم يعرفون عن بشار رشيد أكثر من ما أنا أعرفه يعني.
ويتحدث اللاعب السابق طارق عزيز عن الراحل بشار وسعيه الدؤوب لاستحصال التقاعد لعائلته.
احنا ما اخذنا حقوقهم، بس احنا طلعنا حقوق المرحوم بشار وحقوق المرحوم عبد كاظم، يعني طلعناه وزير الداخليه مشكور يعني سوى له تقاعد، والسنين هاي راحت كلها بطاهيه. بشار لاعب خلوق، وبشار من اللاعبين الجيدين بالعراق، وبشار رشيد يعني نطى روحه فداء للوطن يعني.
تهمت شنو هو الحادث؟
يقولون على سياسي شيوعي، هو كان ضد النظام بشار رشيد، مو بس هو هوايكو هذا.
بياسنا القول قبض عليه.
القول قبض ب 76، مو بس 78.
وطالب طارق عزيز ضرورة التعجيل بتشريع قانون وزارة الشباب والرياضة الذي سيعطي الوزير صلاحية إصدار تعليمات بشأن رعاية عوائل الشهداء الرياضيين والرياضيين القدامى.
وريد يسرعون بي يعني دي يموتون كل الرياضيين دي يموتون
ومدي
يأخذون حقوقهم، يعني دي يجون أجارات يعني ميتين، يعني أولياءهم ميتين ولاعبين خدموا البلد وخدموا الرياضة وما عندهم فلوس أجارة، فلوس أكيد ما عندهم. يعني احنا نساعد نفسنا بنفسنا، يعني للحكومة للدولة والناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يباوع على الرياضيين وعلى الرواد، يعني ويطلع لهم القرار القانون مالهم مال البرلمان، مو نايم بالبرلمان، جوازات سفر دبلوماسية يطلعون وقطع أراضي، وكل واحد 25 مليون دينار ياخذ هم خادمين البلد، بينما هذول خدموا البلد عشرات السنين.
ويرى منعم جابر أن الرياضيين الذين أعدموا في الفترات السابقة أصبحوا الآن برأيه مشاريع وطنية، وأن تتعامل الدولة معهم على هذا الأساس.
على الرغم من قيام وزارة الشباب بعض الدعومات وبعض المنح البسيطة، إلا أنه الشهداء لم يكرموا بسبب اعتقاد البعض أن الشهداء يمثلون أحزاب سياسية. هؤلاء الشهداء نعم قبل أن يستشهدوا كانوا يمثلون أحزابا سياسية، لكن ما أن يستشهدوا يتحولوا إلى مشروع وطني. يعني أنا أذكر وليد محمود سيرة بعثي هم شهيد عدم صدام باتهام أنه متآمر، عدم وليد محمود سيرة بطل العراق بالملاكمة، مثلا فاضل عبود وجبار عبود بعثيين لكنه هم لاعبي كرة القدم عدمهم نظام اتهمهم لأنه أنهم بحزب الدعوة، هم بعثيين
لكن ما أخذوا أي حقوق.
الحكومة العراقية والمسؤولين بالرياضة شو يسوون؟ يعتقدون أنه هذا المعدوم لكون ينتمي لهذا الحزب كأنما يحسب على الحزب. نعم ويحسب على هذا الحزب قبل أن يعدم، لكن من ينعدم يصير وطن.
إذا شو طالب؟
أنا أطالب المسؤولين أن يشرعون قانون لتقييم الرياضيين، أولا تثبيت يوم معين لشهيد الرياضة، هذا مثلا شيء. الشيء الثاني أن يشرع قانون لتخليدهم، تسمية الملاعب بأسمائهم، إقامة نصب، إقامة احتفالات سنوية، لأن هذا هو التخليد. نعم هو للشهيد ولكن حقيقة هو تخليد للوطن وللرياضة.
وعلى الرغم من أن معظم الدساتير العالمية ومنها الدستور العراقي قد اعتبرت الرياضة حقا من حقوق الفرد، إلا أن استهداف الرياضيين العراقيين ما زال قائما إلى الآن، لا سيما من قبل الجماعات المسلحة التي قتلت العديد منهم. ويرى اللاعب الدولي السابق نعيم صدام بأن الرياضة كثيرا ما وحدت الشعب العراقي.
الرياضة هي الجامع الأول للشعب العراقي في ما شفنا في أمم آسيا، يعني هو اللي وحد العراقيين أكثر ما وحدوا السياسيين ومشاكل.
هل تذكر حادثة معينة حدثت لك وتعرضت لك في زمن النظام السابق؟
والله إحنا لاعبين المنتخب حياتنا كلها أهداف، كلها حجوزات ورضوانية ما رضوانية، هاي الأمور خصوصا اللاعبين المنتخبات الوطنية مر علينا كثير، يعني مو وحدة بس.
تدخل الحكومات بالرياضة يعاد خرقا فاضحا للمواثيق الدولية، لذلك فإن اللجان الأولمبية في كل الدول تتمتع باستقلالية معنوية. ويستذكر الرياضيون النظام السابق الذي كان يتدخل في الرياضة وحرمت سياسته العراق من مشاركات دولية عديدة، كما أشار إلى ذلك اللاعب السابق سلام هاشم.
سياسة النظام السابق هي اللي بعدتنا عن المشاركات الخارجية وعن الابتعاد عن محيطنا الإقليمي والعربي بسبب أنه سياساتهم الخاطئة اللي كانت تقود البلد، وهذا مما أثر على الرياضة. وشفنا أنه في أحيان كثيرة أنه الرياضة كانت تسيس، حتى من قاد الأندية الرياضية في الزمن الماضي هم ناس مقربين من النظام السابق ودائما كانوا ينفذون الأجندة الخاصة بقيادة الدولة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، ضمن الدستور العراقي حقوق المواطن، وأكدت المادة 36 على أن ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها. وأشارت المادة 132 إلى أن تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد، وتعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية. ولغرض متابعة أداء الجهات التنفيذية في تقديم الدعم والرعاية، شكل البرلمان العراقي لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، إضافة إلى مؤسسات عديدة تعنى برعاية ضحايا نظام صدام، منها مؤسسة الشهداء التي تهدف إلى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد استشهادهم، ومؤسسة السجناء السياسيين التي تهدف أيضا إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamr nid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.